قد جعلناها دروسا شافعات نافعات
شافعات نافعات
هن أزواج الرسول والبنات الطيبات
أمهات المؤمنين
قدوات للمؤمنات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنس والجن ليوحدوه ويعبدوه ويمجدوه ويقدسوه ويطيعوه ولا يعصوه ويشكروه ولا يكفروه، وأرسل إليهم خير خلقه محمدا ليعزروه ويوقروه وينصروه ويطيعوه، وأمرهم على لسانه بكل بر وإحسان، ونهاهم وزجرهم عن كل إثم وعدوان، أعد لمن أطاعه عالي الجنان ولمن عصاه أليم العذاب في النيران. أحمده حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأشهد شهادة الحق أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني أدعو الله تعالى وأسأله، أدعوه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أدعوه باسمه العظيم الأعظم الذي إن دعي به أجاب وإن سئل به أعطى. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. اللهم اقبل توبتي وأجب دعوتي واغسل حوبتي وثبت حجتي وسدد لساني. اللهم إنا ندعوك ونرجوك ونسألك أن تحفظنا جميعا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، ونور بيوتنا بالقرآن، ونور بعد الموت قبورنا بالقرآن. وبالصلاة والسلام على النبي العدنان. اللهم نور بيوت المسلمين، وأسعد بلاد المسلمين، وألف بين عبادك المسلمين. اللهم احفظ بلدنا مصرنا وسائر بلاد العالمين من كل داء ووباء ومن كل معصية تغضبك ولا ترضيك. اللهم إنا نسألك أن تقينا شرور أنفسنا وشرور أعدائنا. اللهم من كاد لنا ومكر بنا اجعل تدميره تدبيره، ورد كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه فإنه لا يعظم عليه. اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون، ونعوذ بك من البرص والجنون، ونعوذ بك من السقام ومن الجذام ومن جميع الأمراض ومن جميع الأوبئة. نسألك يا الله أن تحفظ مقدسات المسلمين وشيوخ المسلمين، وأن تحفظ علماءنا وشيوخنا ورجالنا ونساءنا، وأن تحفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين. أسألك يا الله أن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم من فقدناهم، ارحمهم يا ربي برحمتك الواسعة، واكتبهم من الشهداء ومع الشهداء، واشف مرضانا وعافي مصابنا وفك أسيرنا ورد غائبنا وأصلح ظاهرنا وباطننا. اللهم لا تدع فينا ولا منا مظلوما إلا نصرته، معدوما إلا أعطيته، فقيرا إلا أغنيته. اللهم لا تدع فينا مهموما إلا فرجت همه وكربه ونفست عنه يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. إخوتي أحبتي في الله، أبدأ كلامي بكلام موجه سريع بسيط إلى أصحاب الفطر السوية والقلوب الصافية النقية والعقول الذكية. أقول إن ربنا عز وجل لما تكلم عن نساء النبي ونساء المؤمنين تكلم آمرا وناهيا، تكلم لا يريد مخالفة من عباده، بل يريد منهم أن يطيعوه ليسعدوا في دنياهم ويفوزوا في أخراهم. وأنا أقول لأصحاب الفطر السوية من الذين لا يعرفون شيئا إلا أنهم يرددون كلام الغير ويسمعون كلام الغير، تعالوا إلى كلام ربنا. هل عندنا كلام أصدق من كلام ربنا؟ لما قال الله في كتابه في سورة الأحزاب: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. وقرن في بيوتكن، قال العلامة شيخ الأزهر الأسبقي الشيخ محمد سيد طنطاوي في كتابه الوسيط، قال: أمر الله نساء النبي وهن قدوة وأسوة لنساء المؤمنين، أمرهن بالاستقرار في البيوت. هل معنى ذلك أنه منع نساء النبي من الخروج، أو حرم عليها الخروج، أو هل يفهم من كلام ربنا أن الله أغلق عليها الباب وحبسها؟ قال فضيلة العلامة محمد سيد طنطاوي، وأنا لا أذهب إلى بعيد بل أقول لكم من قريب، دار الإفتاء المصرية ومؤسسة الأزهر العالمية قريبا أفتت في تفسير هذه الآية: وقرن في بيوتكن، ليس معناه حبس المرأة، بل معناه تحذيرها فلا تخرج إلا لحاجة، فلا تخرج إلا لضرورة. ونحن ما قلنا إلا هذا، لم نقل تحبس وتمنع، بل كل كلامي وكل ما سبق من البيان عن أمهات المؤمنين وعن الصالحات من المؤمنات صانعات الرجال، إنما كنت أقول دائما: المرأة شريك الرجل، تخرج معه حتى في الجهاد، تخرج معه في السفر، تخرج معه في العمل. ما قلنا أبدا مرة إن معنى قول ربنا، هل لما قال ربنا عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أمر بالاستقرار في البيت فلا تخرج إلا لحاجة، وأمر إذا خرجت للحاجة ألا تخرج إلا وهي قد غطى غطت بدنها وسترت جسمها. هذا كلام ربنا، وهذا شرح شيوخنا، وهذا ما قالته دار الإفتاء قريبا أخيرا في آخر الأيام. فمن قال إن الله عز وجل لما قال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية، هذا معناه إباحة للرجل بأن يتحرش بها إن لم تسمع كلام ربها؟ أبدا، حاشا لله أن يأذن لأحد أن يعتدي على حرمة المرأة. لما قال ربنا عز وجل في نفس سورة الأحزاب في الآية 59 من السورة: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. لما أمر الله المرأة بالقرار في البيت فلا تخرج إلا لحاجة، ولما نهاها إذا خرجت ألا تخرج إلا متسترة، هل أراد الله أن يقيد حجتها حريتها؟ هل حبسها الله عز وجل؟ هل أذن الله للرجال أن يتحرشوا بهن؟ أبدا، ما أحد يفهم من كلام ربنا هذا. بل قال ربنا في الآية الأولى: ويذهب عنكم الرجس، أي النجس والخبث، أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أي حماية لكن معشر النساء من أهل الخبث والخبائث ومن أهل الرجس والنجس. وفي الآية الأخرى لما قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، قال أيضا العلامة محمد سيد طنطاوي في كتابه الوسيط، وهو شيخ الأزهر ونحن ننقل عنه ونتعلم منه هذا الكلام، قال آمرا: أمر الله نبيه أن يأمر نساءه وبناته وسائر نساء المؤمنين من الحرائر ومن غير الحرائر، أمرهن جميعا أن يضربن على جيوبهن ولا يتبرجن ولا يخرجن إلا متسترات، يدنين عليهن من جلابيبهن. طب ليه؟ أراد الله أن يقيد حريتها؟ أراد الله عز وجل، أو في مفهوم الكلام، حاشا لله أن يكون مراد الله ذلك، أنه يأذن للرجال أن يتحرشوا بالنساء؟ أبدا، قال: ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين. يبقى هو يريد ربنا عز وجل من هذه الأوامر أن يحافظ على المرأة وأن يحفظها وأن يصونها، كما قلت أنا في تفسيري لهذا الكلام، قلت: حتى لا يتسلط عليها شيطان إنسي أو ذئب بشري. شيطان إنسي أو ذئب بشري، هل في هذا الكلام إذن للرجل أن يتحرش المرأة؟ أين العقول وأين القلوب؟ اسمعوا يا ذوي الأفهام، يا ذوي العقول، إلى كلامنا عن نساء المؤمنين والمؤمنات مع الصانعات مع المربيات مع ما نتكلم عنه في كل حلقة من الحلقات أننا نتكلم عن دور المرأة. وقلت كثيرا: عرف الإسلام للمرأة مكانتها ودورها، عارف، وقلنا هذا كثيرا، ووالله لا يزايد أحد علينا بحرصه على المرأة وفهمه لدورها وتقديره لمنزلتها ومراعاته لمكانتها ومنزلتها. وقلت كثيرا: إن المرأة دورها في التربية أوقع وأنفع من الرجل، فكل امرأة كاملة تربي لنا رجالا ونساء كاملين، لكن قليلا ما يربي الرجل الكامل أولادا كاملين صالحين. وضرب أهل العلم قديما قالوا: من ربى معاوية؟ من ربى معاوية وجعله إماما وخليفة؟ هي هند بنت عتبة، في عقلها ورجاحتها، في أصلها وحسبها ونسبها، لما أسلمت أخرجت للدنيا معاوية، لكن لما كمل معاوية هل ربى يزيد كما تربى هو؟ أبدا. قال أهل العلم: لأن معاوية تزوج امرأة بدوية لا تعرف شيئا، وتزوجها لجمالها، فلم يكن يزيد على نفس منزلة معاوية، ورضي الله عن الجميع. نحن لا نجرؤ أن نعيب أحد، لكن في الكمال وفي العقل وفي الحكمة نقول: نحن مع واحدة من اللاتي تربين، واحدة من اللاتي تأدبن، واحدة من اللاتي أخرجن لنا رجالا. من هي؟ هند، هند بنت عمرو ابن حرام ابن ثعلبة ابن حرام ابن كعب ابن غنم ابن كعب ابن سلمة الخزرجية الأنصارية السلمية أو السلمية، رضي الله عنها وأرضاها، واحدة من السابقات إلى الإسلام من الأنصاريات. هند بنت عمرو أخت عبد الله بن عمرو والد جابر بن عبد الله، فهو أخوها، وهي عمة جابر، وهي أخت الشموس وأخت لميس وأخت أم عمرو. أمها هند بنت قيس بن الفريم أو الكريم ابن سنان، واحدة أسلمت. هند بنت عمرو نشأت في بيت سيد من سادة بني سلمة، وكان من أبناء عمها فتى سيدا شريفا جوادا كريما، عرف في قومه بالكرم والجود، سوده النبي وجعله سيدا، ومدحه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك، وقال: يا بني سلمة من سيدكم؟ قالوا: الجد بن قيس. قال: بل سيدكم عمرو ابن الجموح، سيدكم كريم جواد شهم بطل. ولهذا فإننا نتكلم اليوم عن السيدة هند بنت عمرو ابن حرام. هند بنت عمرو ابن حرام واحدة من نساء الأنصار، أسلمت قديما مع أول من أسلم، وسيأتي إسلامها، لكني أتكلم أولا عن زواجها. هند في اللغة هي الفتاة، الفتاة القوية، الفتاة القوية الحسناء ذات الجمال، الفتاة القوية. لهذا قال: جمع الله في اسم هند، هند يعني سيف، ففيها اسم للقوة واسم للجمال، ومزج الله هذا فأخرج لنا هندا، هند بنت عمرو. شبت ونبتت في بيت أبيها مع أخواتها، أخوها عبد الله والشموس ولميس. عجيب قوي إن كان فيه اسم لميس في ذاك الزمان من زمن الجاهلية، واللميس هي الناعمة الملمس فيها جمال أيضا. وأم عمرو أختها أم عمرو بنت عمرو بن حرام، وقيل هي فاطمة فهي هند، وأخوها عبد الله، وأختها الشموس، وأختها لميس، وأختها أم عمرو. لما شبت وكبرت وجاء سن زواجها، كان بين شباب قومها بني سلمة رجل شاب من سادات بني سلمة ومن أشرافهم، لكنه رغم طوله وبياضه كان طويلا أبيض أصلع كما سيأتي وصفه بعد ذلك، لكنه كان أعرج شديد العرج. تقدم للزواج من هند. من ده؟ من الذي يفوز بهند بنت عمرو؟ إنه عمرو ابن الجموح ابن زيد ابن حرام، تمام؟ يبقى بيلتقي نسبه مع نسب هند في حرام ابن كعب. حرام ابن كعب الاثنين هي هند بنت عمرو ابن حرام ابن ثعلبة ابن حرام، وهو عمرو ابن الجموح ابن زيد ابن حرام ابن كعب، بيلتقي نسبه مع نسبها في عمرو ابن كعب، كعب ابن غنم، غنم ابن كعب، كعب ابن سلمة، فهو من بني سلمة، رجل شاب فتى سيد شريف عاقل حازم، بل هو من سادة بني سلمة، وكان طويلا جميلا إلا أنه أعرج، وقيل كان أعرج شديد العرج. درس للبنات وللشباب أيضا. أقول هل لو كان الرجل دينا صاحب خلق جميل الهيئة وفيه عرج أو فيه عور أعور أو حتى أعمى، هل هذا يعيبه؟ هل هذا يمنع من الزواج؟ هل هذا يمنعه من الزواج؟ هل هذا ترده الفتاة؟ كثير جدا، أنا أعرف حالات كثيرة رفضت البنت زوجا فيه صفات طيبة كثيرة، لكن كان عيبه الوحيد ومن أجله رفضته البنت، قالت إنه أصلع. عجيب. طيب لماذا ترفضينه وهو مؤهل ومسافر إلى الخارج ومعه مال وعنده شقة وحسب ونسب؟ ليه تقول لك هيقعد جنبي كده في الكوشة في يوم الزفاف وهو أصلع؟ أصحابي يقولوا علي، صحباتي يقولوا علي إيه؟ أنت واخد واحد أصلع ورفضت الزواج، أي عقل؟ بالله عليكم أي عقل هذا؟ راجل يتزوج من يتقدم إلى امرأة، امرأة فيها كثير من الصفات، خلق، جمال، حسب ونسب، دين، طاعة، كل صفات طيبة كثير، لكن فيها عرج أو في عيبها أو في عينها شيء، مثلا يرفض الزواج ويقول لك أنا أضرى بحالي. نعم أنت أضرى بحالك، لكن هند بنت عمرو ابن حرام ابن ثعلبة ابن حرام ابن كعب فكرت وتدبرت وشاورت واستشارت وقبلت كلام أبيها عمرو، وقبلت الزواج من عمرو بن الجموح رغم ما به من عرج، وكانت من أسعد النساء. ما ضرها؟ عرج زوجها. وما عابها؟ عرج زوجها. وما عاب الزوج؟ أن يولد أعرج أو يصب بإصابة فيصير أعرجا وهو صغير أو أعور أو أي شيء، ما ذنبه؟ لكن الشاهد إن كثير من بناتنا وكثير من شبابنا لهم مقاييس عجيبة عند الزواج. أقول لأصحاب العقول، فكروا وتدبروا وانظروا في مثل هذه المسائل. لن تجد امرأة تجمع لك كل الصفات التي تريدها، ولن تجدي شابا يجمع كل الصفات التي تريدينها أبدا، استحالة. جامعي، مثقف، جميل الهيئة، عنده مال، لكن تجد فيه خصلة من الخصال، عيب من العيوب، لا يمكن. وأنت كذلك إذا أردت أن تتزوج فالمسألة لابد أن تقبل شيء وتتنازل عن شيء، وهي تقبل شيء وتتنازل عن شيء. هي قبلت ابن العم صاحب الشرف والمكانة والمنزلة، قبلت الكريم الجواد، وأحسن صفة في الرجل أن يكون كريما مع أهله، كريما لا في الإنفاق لكن أيضا كريما في الأخلاق، كريما في المعاملة، كريما ليس لئيم يأخذ أو يأكل لحمها ويرمي عظمها، يأخذ خيرها ويرد شرها عليها ولا يصبر عليها، إذا وجد منها عيبا رماها، وهي كذلك إذا وجدت فيه عيبا ترميه. أبدا لا تستقيم الحياة هكذا. الشاهد من الكلام أنها تزوجت بعمر بن الجموح ابن زيد بن حرام بن كعب سيد بني سلمة وشريفا من أشرافهم، ومن الله على هند وعلى زوجها بأن أنجبت 4 رجال أسود، معاذ ومعوذ وعبد الرحمن وخلاد وبنت واحدة هند. قلت لكم هي هند وبنتها هند وأمها هند، أمها هند بنت قيس، وهي هند بنت عمرو ابن حرام، وبنتها هند بنت عمرو بس ابن الجموح، عمرو بن الجموح. وما أدراكم ما عمرو بن الجموح؟ أنجبت منه معاذا ومعوذ وعبد الرحمن وخلاد، وكانت تكنى بأم خلاد، كأن خلاد كان هو الأخير لكنه كان محببا إلى قلبها، أو ربما كان هو الأكبر، لكن الشاهد من السيرة أنهم دائما يذكرون معاذ ومعوذ قبل خلاد، رغم أنها تكنى بأم خلاد. إما ليه تكنى بأم خلاد؟ لماذا لم تكنى بأم معاذ؟ سيأتي الكلام. لأن خلادا هذا قتل شهيدا في غزوة أحد في أول الإسلام، وهي كانت تبكيه وتحبه، لهذا تسلية لقلبها تخفيفا عليها من حزنها كنوها بأم خلاد، رضي الله عن خلاد وعن أم خلاد. أنجبت 4 من الذكور وربتهم أحسن تربية. قال الذهبي في ترجمة هند بنت عمرو كانت سديدة الرأي، وهنشوف عقلها وتفكيرها. لهذا لما كانت سديدة الرأي، لما كانت حكيمة تضع الأمور في محلها، نفعت أولادها وربت للأمة معاذا ومعوذا وعبد الرحمن وخلادا وهند. هند أيضا لها سيرة يمكن نذكرها بعد كده هند بنت عمرو بن الجموح، هند بنته، شاء الله عز وجل أن تعيش الأسرة في أطيب حال وفي أسعد درجات السعادة، علاقة طيبة بين الزوج والزوجة، بين الآباء والأبناء، بين الإخوة والآباء، بين الإخوة وبعضهم البعض، أسرة جميلة، أسرة مترابطة، أسرة محبة لبعضها، هند مع إخوتها، ومعاذ مع إخوته، وهند مع زوجها، وزوجها مع صهره عبد الله بن عمرو بن حرام، ومع ولده جابر. شاء الله أن يذهب جابر بن عبد الله ويكون مع الستة الذين أسلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الأولى، بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وعاد جابر بن عبد الله إلى مكة إلى المدينة، وبدأ يدعو إلى الإسلام. أول من دعاهم إلى الإسلام عمته هند، بدأ يحكي لها عن لقائه برسول الله، فدخل نور الإيمان إلى قلبها، وكان معاذ ومعوذ وخلاد صغار، فسمعوا كلام جابر وأسلموا جميعا، حتى أن هند وأبناءها الخمسة أسلموا، وجابر وأبوه عبد الله وأخته الشموس ولميس وأم عمرو أسلموا جميعا، الكل أسلم. فالثابت من كلام أهل العلم أن هند أسلمت مع أول من أسلم، ومش هي بس، لا ده أسلمت وبنوها، أسلمت وإخوتها، أسلم البيت كله إلا عمرو بن الجموح لم يسلم. عجيب. وكان عمرو بن الجموح قد اتخذ في بيته صنما صنعه له النجار يسمى مناف. العرب أيام زمان كان لهم أصنام يعبدونها، أو هم يسمونها آلهة يعبدونها من دون الله، أو أربابا يعبدونها من دون الله. وكانت هذه الأرباب والآلهة تكون في مجتمع، في مكان يجتمع فيه الناس. فمثلا في مكة موجود في داخل الكعبة أصنام، وعند باب الكعبة أصنام، والناس يذهبون ويذبحون، وفي الطائف لهم أصنام، وفي كل قبيلة لها آلهة. وكان في مدينة رسول الله في المدينة كسائر قبائل العرب عندهم آلهة، والآلهة في مكان عام يذهب إليه الناس في مناسبات العبادة، يتقربون إليهم بالذبح وبالسجود وبالنذر، وأيضا بالاستشارة، لأن كل إله من هذه الآلهة له كاهن أو ساد هو اللي بيقعد يلم الفلوس ويبلغهم الرسائل اللي جاية من الإله، وهم يقولوا له قل للإله كذا، ويقول لهم حاضر هقول له وهرد عليكم. لكن عمرو بن الجموح لأنه سيد شريف اتخذ لنفسه ربا، حاجة كبيرة، هو يبقى له رب لوحده هو وأولاده، وكان يعظمه ويطيبه ويطهره. إله كده جميل صنعه له النجار على مزاجه، وقال له خليه لعيونه واسعة، خلي له بقه صغير، خليه كده مفتول العضلات، اعمل لي كده إله إيه حلو كده جميل. فصنعه له النجار، وكان يتقرب إليه بأصناف من العبودية، منها الذبح والنذر، ومنها الدعاء والاستغاثة، ومنها الاستشارة قبل ما يخرج لازم يستأذنه، وكلام كانوا يفعلونه مع أصنامهم. وعلمت هند وأبناؤها شدة ارتباط عمرو بن الجموح بصنمه مناه، فأخفوا جميعا إسلامهم خشية أن يفتك بهم عمرو بن الجموح. وهنا نشوف حاجة عجيبة قوي، رغم أنهم في الجاهلية لكن عمرو بن الجموح يتعامل مع أولاده معاملة فيها رقي، فيها أدب، فيها حسن تربية. قال عمرو لزوجته هند: يا هند، مرت الأيام وجاءت السنة الثانية، وذهب معاذ ابن هند ابن عمرو بن الجموح إلى مكة وبايع النبي بيعة العقبة الثانية مع 72 واحد من الرجال وامرأتين، بايع النبي وعاد وبدأ الإسلام. أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصعب بن عمير إلى المدينة وبدأ يدعو إلى الإسلام، وأسلم معاذ ومعوذ وعبد الرحمن وخلاد وهند كلهم أسلموا، لكنهم أخفوا إسلامهم. فدخل يوما عمرو بن الجموح على هند وقال لها: يا هند، إياك أن يكون أولادك يخرجون فيجلسون إلى هذا الرجل فيفسد عليهم دينهم ويغير عليهم عقيدتهم. قالت: لا، طمن. وفي يوم من الأيام قالت له هند، وهنا بقى قلت أنا عقل راجح ورأي صائب، عقل راجح ورأي صائب، مش احنا قلنا ان هند سديدة الرأي، امرأة حازمة عاقلة. دخل عليها عمرو بن الجموح وقال لها: يا هند، اني اخشى ان يكون اولادك قد اسلموا ودخلوا في هذا الدين الجديد. انا اسمع كده همهمات، عندي احساس، شمم رائحة، رائحة عطر، رائحة طيب الإيمان، رائحة مسك الإيمان، شمم ريحة في البيت كده، أسمع همهمات، شايف نظرات بتداروا في حاجات كده. يا هند، أين معاذ ومعوذ؟ أين أولادك؟ قالت: موجودين. أين هم؟ هل أسلم أولادك؟ تقول له: ما لك ألا تجلس؟ لأنه هو قال لها: أنا سمع معاذ بيقول كلام كده، هو أسلم؟ قالت: اجلس إليه واسمع منه وسله، شوفه. وطبعا هي نفت أنه يكون أسلم أو ما نفتش، المهم بذكاء خلته إيه يسمع إلى معاذ. شيء جميل قوي، علاقة طيبة جدا، بيت منظم، حاجة حلوة. يكلم هند وهند تكلمه ويحاوره وتحاوره، وكلام بأدب، ما فيش بقول لك ايه ولا حد يخرج، اياك ولادك يكونوا، انت المسؤولة عن، ابدا ابدا. يا هند، سمعت معاذا يقول كلاما، أأسلم؟ قالت: أولا تجلس إليه فتسأله وتسمع منه؟ قال: أفعل. يا معاذ، تعال كلم أباك. جاء معاذ معاذ ده أقل من 14 سنة، يا سلام على التربية. 14 سنة اشترك في معركة بدر وهو ابن 14 سنة، يعني الكلام ده كان قبل كده بسنين، يعني 12 11 سنة. شوف الكلام، شوف التربية، منذ متى تبدأ الأم تربي أبناءها؟ منذ متى؟ قال: فجلس معاذ إلى أبيه فقال له: يا معاذ، هل سمعت شيئا مما يقوله الرجل؟ انت سمعت حاجة من كلام الرجل؟ الرجل مين؟ مصعب بن عمير. سمعت شيئا من كلام الرجل؟ قال: نعم أجل سمعته. قال: أسمعني مما سمعت منه، قل لي كده حاجة من اللي انت سمعتها. معاذ لسه جاهز، أبيض، بادئ، صغير، فقرأ عليه سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قرأها معاذ ولا أدري كيف قرأها، لكني الذي أنا على يقين منه أنه قرأها بقلبه قبل أن يقرأها بلسانه، قرأها بفهمه ووعيه وحبه لكلام ربه، قرأها بصوت لا أدري كيف قرأ، لكنه قرأ وأنصت أبوه واستمع أبوه، فلما انتهى قال: ما أحسن هذا الكلام، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال: ما أحسن هذا الكلام، هل هناك كلام آخر؟ في كلام تاني يقرأه الرجل؟ قال: نعم. قال: أدعو لي الرجل. فطلع معاذ مسرع فرحان، ورأوا في وجه أبيهم بشاشة، نور، استعداد، قبول. وأنا دائما أقول أخاطب الفطر السوية والقلوب النقية والعقول الزكية، صاحب الفطرة إذا استمع إلى كلام الله بغير تأويل فاسد ولا حقد ولا غل، يسمعه لأنه من رب العالمين، يدنين عليهن. ليه يدنين؟ حتى لا يؤذين. يبقى أنا بحافظ عليهم، أحافظ عليهن. قال: فذهب معاذ إلى مصعب بن عمير وقال: تعال أجب أبي. فجاء مصعب مسرعا ليجلس بين يدي عمرو بن الجموح يقول له: اقرأ علي مما تقرأ من كلام هذا الرجل، يعني محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سيدنا مصعب يقرأ عليه من سورة يوسف: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لقوم يعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. ثم حتى وصل في ظني أنه وصل إلى قول الله تعالى: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أصنام آلهة إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. من الذي سمى هبل؟ من الذي سمى العزة؟ من الذي سمى مناه؟ من الذي سمى هذه الآلهة؟ أنتم وآباؤكم ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله. وكان قومه جلوس فرأوا نور الإيمان في وجه عمرو بن الجموح، ورأت زوجته وأولاده أثر الكلام في نفسه، فقالوا له: يا أباه. قالت هند: يا عمرو أسلم، فوالله هذا هو الإله الحق، ولا إله سواه ولا رب غيره، أسلم. لكن عمرو بن الجموح كغيره من الناس في هذا في ذاك الزمان لسه معتقد إن إلهه له سلطان. قال: لا أفعل حتى أستشير مناه. سيبوني الأول أشاور مناه اللي هو إيه؟ صنمه، إلهه. قال: لا أفعل حتى أستشير مناه. فقام مصعب وقام بنو عمرو بن الجموح، ودخل عمرو بن الجموح على مناه واقف مصلوب لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. فقال له: يا مناه، سمعت الكلام اللي قاله الأولاد؟ سمعت هذا الكلام؟ فما تقول يا إلهي العظيم؟ ما تقول؟ فلم يرد عليه ولم يلق جوابه. فقال عمرو بن الجموح: أعلم أنك قد غضبت غضبا شديدا، وأعلم أنهم إنما يريدونك، هم كل ده عشانك، كل اللي بيعملوه ده، أنت أول واحد هتتكسر. انظر إلى العقل العجيب جدا، عقل عجيب، رغم أنه سيد وشريف، لكن العادات والتقاليد بتقتل في الإنسان الفطرة السوية، بتصده عن الهداية والنور، بتصده عن نور البصيرة، بل عن نور الفطرة، بتمنعه كل ما يجي يسلم أو يقرب تطلع له إيه؟ حكاية، حاجة تمنعه، تصده. فقال: يا مناه، ما تقول؟ فلما لم يرد علي قال له: أنا عارف أنت أكيد زعلت مني جدا إن أنا خليتهم يقروا علي الكلام ده، أو سمعت هذا الكلام، أو ربما إن عمرو بن الجموح بيقول له: أنا حاسس إن أنت زعلت مني لأنك حسيت إن أنا إيه بدأت أتأثر بهذا الكلام وأستجيب لكلامهم. لكن اطمن، انت الهي ومش هسلم، مش هغير عقيدتي، مش هغير ملتي، مش هغير ديني. وابى ان يسلم، ولم يسلم عمرو بن الجموح بعد هذه المحاولة من هند وذكائها وفطنتها كيف أوصلت له أن يستمع إلى القرآن. دايما أقول في مسائل الخلاف بين الزوج والزوجة في أغلب البيوت صعب جدا أن الراجل يستجيب لكلام المرأة، خصوصا إذا كان هو قول وهي قول، إذا كان هو في اتجاه وهي في اتجاه. يعني مثلا هي بتحب الإنفاق وهو بخيل شحيح، أو هو كريم جواد وهي منظمة كل شيء بحساب، أو هي تصلي وتصوم وتراقب ربها وتؤدي الفرائض في أوقاتها وهو مستهين مستسهل متساهل متكاسل، فتيجي تكلمه لا يسمع لها ولا يقبل منها. فاستطاعت هند بذكائها أن تأخذ بيده خطوة خطوة، كلمة اسمع منه وشوف يعجبك الكلام ولا ما يعجبكش، وأنا ماليش رأي. دائما أقول للزوجة تعمل كده، الزوجة اللي عايزة توصل لزوجها رسالة، كما أقول دائما بعض الزوجات تقول له احنا عايزين نعمل كذا، يقول لها حاضر، تقول له يعني ايه حاضر؟ انا بقول العيد جاي وعايزين نعمل أضحية. حاضر اشوف، ما فيش حاجة اسمها حاضر، قل لي دلوقتي هتعمل ايه ولا روح انا اتصرف؟ يقول لها لا انت رايحة ولا انا رايح ولا احنا عاملين أضحية هذه السنة. طب وايه اللي فيها؟ الأضحية سنة، واحنا هذه الأيام كورونا، هذه الأيام الناس محتاجة أي مال، محتاجة نساعد بعض، إما أن نساعدهم بالمال أو أن نساعدهم باللحم، كلها مساعدة وكله خير. لكن أنا في نفسي لا أستطيع هذه السنة، إيه المانع إن أنا لا أضحي هذه السنة؟ مش معنى ذلك إن اللي عايز يضحي يضحي، نعم، لكن من استطاع فليضحي، لأنها سنة، سنة نبينا وسنة أبينا إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ضحوا، وربنا عز وجل قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. فالأضحية والهدي من شعائر الله عز وجل، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كلوا منها وأطعموا البائس الفقير، كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، من كلام ربنا عز وجل. لكن الشاهد من كلامي إنها لا تقف على رأسه، هي عليها تقول له هتعمل إيه يا أبو فلان؟ هنضحي السنة دي؟ يقول لها حاضر، تسيبه. هند عملت كده، خلي بالك من الأولاد، حاضر، هو يخرجوا ويختلطوا بشباب بني سلمة لأن ناس كثير أسلمت، تقول له ولا تخاف أنا معاه. طب أنا سمعت معاذ بيردد كلام، طب اسمع منه، سمع من هو ده، هو ده، هي دي الأصول، هي دي البيوت التي تتربى على الحوار، تتربى على النقاش. هو ده اللي احنا بنقوله، إن المرأة لها كلمة، إن المرأة لها دور، إن المرأة تستطيع أن تأخذ بيد الرجل، ومش كده بس، لا، وتعينه على فعل الخير. طيب هل انتهى الأمر وظل عمرو بن الجموح على كفره وعبادته لصنمه مناه؟ أبدا، حدثت حادثة عجيبة في قصة إسلام عمرو بن الجموح، بحيلة ذكية نراها إن شاء الله في لقائنا القادم، حيلة ذكية من الفتى الصغير معاذ ابن عمرو ابن الجموح، حتى يعرف الآباء والأمهات أن الأولاد ثمرة طيبة من أصل طيب، لما تكون الأم صالحة يأتي الأولاد صالحون إن شاء الله تعالى. فأسأل الله أن يصلح نساءنا وأن يصلح شبابنا وأن يبارك في بناتنا وأن يبارك في مصرنا بلدنا وأن يحفظ مصرنا وسائر بلاد العالمين من كل داء وبلاء. إن شاء الله لقاءنا القادم يكون بعون الله وتوفيقه، إن جمع الله بيني وبينكم على خير، يكون في حيلة مشروعة كانت سببا في إسلام عمرو بن الجموح. وفي الختام أستودعكم الملك السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنات،
قدوة للمؤمنات،
قد جعلناها دروسا شافعات نافعات،
شافعات نافعات،
هن أزواج الرسول والبنات الطيبات.